الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا ولا يزال في التعبد بالطرق غير العلمية وقد ذكروا ثلاثة أمور كمحاذير لأثبتوا بها استحالة التعبد بالطرق غير العلمية وقد أجبنا عن تلك المحاذير كما تقدم في الدرس السابق. أما الآن فنقول الطرق غير العلمية على نوعين، لأنها إما أمارات وإما أصول عملية، وما تقدم من الجواب عن المحاذير الثلاثة إنما يتم في باب الأمارات، يعني أجوبتنا التي ذكرناها في الدرس السابق إنما تتم في الأمارات، ولكنها لا تتم في بعض الأصول العملية، ولذلك في بعض الأصول العملية نحتاج إلى جواب آخر غير ما ذكرناه في الدرس السابق. توضيح ذلك، الأصول العملية بعضها أصول عملية عقلية كأصالة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، وأصالة البراءة العقلية، وأصالة الاحتياط العقلي، وفي هكذا نوع من الأصول العملية لا يرد المحذور أصلا، اجتماع الضدين أو المثلين، إذ أنه في الأصول العقلية لا يوجد لدينا إلا حكم شرعي واحد وهو الحكم الواقعي. أما البراءة العقلية مثلا فدورها دور التعذير عن ذلك الحكم الواقعي، وليس تشريعا لحكم جديد حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين. هذا في الأصول العقلية، فالمشكلة محلولة من أساسها. أما في الأصول العملية الشرعية فبعضها أيضا يكون طريقا وكاشفا عن الواقع كالاستصحاب وقاعدة اليد، ففيهما نوع من الكشف والإحراز، وفي هكذا نوع من الأصول العملية التي فيها طريقية وكاشفية أيضا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأنها مجرد طرق لتنجيز الواقع أو التعبير عنه. فهي يعني هي الأصول العملية الطريقية لا تكون أعلى رتبة من الأمارة في طريقيتها وكاشفيتها، فكما أن الأمارة دورها مجرد الكشف وتنجيز أو التعبير عن الواقع، ولا يوجد حكم آخر إلا الحكم الواقعي، هكذا في الاستصحاب دوره دور التنجيز أو التعبير، ولا يوجد فيه حكم جديد غير الحكم الواقعي حتى يلزم اجتماع المثلين أو الجملين. وعلى فرض وجود حكم آخر، يعني يوجد في مورد الاستصحاب حكم ظاهري غير الحكم الواقعي، فأيضا المشكلة محلولة بناء على المبنيين الآخرين غير مبنى المصنف، فنقول هذا حكم ظاهري طريقي ناشئ عن مصلحة في جعله وتشريعه وليس في متعلقه، أما الحكم الواقعي فهو ناشئ عن مصلحة في متعلقه، فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين كما بينا ذلك سابقا. إذن إن كان الأصل عقليا فلا يوجد حكم شرعي آخر غير الحكم الواقعي، فالإشكال غير. إن كان الأصل العملي شرعيا ولكن فيه طريقية وكاشفية فأيضا الإشكال غير وارد لجوابين. الجواب الأول أصلا لا يوجد حكم آخر غير الحكم الواقعي، وهذا بناء على رأي مصر. الجواب الثاني لو فرضنا وجود حكم ظاهري غير الحكم الواقعي فهذا الحكم الظاهري لم ينشأ من مصلحة في المتعلق حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، وإنما نشأ من مصلحة في جعله كما بينا ذلك بناء على المبنى الثاني والثالث الذي اختاره شيخ الأنصاري. بعض الأصول العملية الشرعية لا تكون كاشفة أو طريقا عن الواقع بل شرعت وأثبت في موردها حكم ظاهري لا علاقة له بالواقع وليس طريقا للواقع، كما في أصالة الحل والإباحة وأصالة الطهارة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني إذا شككت في الحلية والحرمة فابني على الحلية ولو كان الواقع هو الحرم، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يعني إذا شككت في الطهارة فابني على الطهارة ولو كان الواقع هو النجاسة، فلا ننظر إلى الواقع وإنما وظيفة ظاهرية وحكم ظاهري لا علاقة له بالواقع. حينئذ قد يشكل إن هذه الإباحة الظاهرية والحلية الظاهرية والطهارة الظاهرية تتناقى مع الحكم الواقعي. فلو فرضنا أن الحكم الواقعي هو النجاسة، فكيف حكم المولى بالطهارة؟ وإذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة، فكيف عبدنا المولى بالحلية؟ ألا يلزم من ذلك اجتماع المتنافيين؟ إن قلت نجيب عن هذا الإشكال بنفس الأجوبة التي ذكرناها في الدرس السابق في الأمارات، بأن نقول على مبنى المصنف نقول التعبد بالظن معناه الحجية، والحجية معناها التنجيز والتعذير، ولا يوجد في موردها حكم آخر غير الحكم الواقعي. هذا الجواب الذي ذكره المصنف، نقول هذا الجواب لا يجري هنا، لأن قوله عليه السلام كل شيء لك حلال من الواضح أنه في مقام تشريع حلية ظاهرية لا علاقة لها بالحكم الواقعي. أصالة الحل تدل على تشريع حكم ظاهري جديد غير الحكم الواقعي. فلا نستطيع أن نقول لا يوجد لدينا إلا الحكم الواقعي. هذا يجري في الأمارة ولا يجري في أصالة الحل، لأنها تدل بوضوح على تشريع حكم جديد وهو الإباحة الظاهرية غير الحكم الواقعي. إذن الجواب على مبنى المصنف لا يفيدنا هنا. وهكذا الجواب على المبنيين الآخرين لا يفيدنا هنا، لأن الجواب على المبنيين الآخرين ما هو؟ أننا نسلم بوجود حكم آخر غير الحكم الواقعي، ولكن الحكم الآخر ظاهري طريقي. هذا هم ما يجرون في محل كلامه، لأننا افترضنا أن هذا البعض من الأصول العملية فيه طريقية أو ليس فيه طريقية. ليس فيه طريقية، ليس كالاستصحاب وقاعدة اليد مثلا وغيره، وإنما شنو؟ أصالة الحل وأصالة الطهارة التي لا طريقية فيها عن الواقع، أصلا ليست كاشفة عن الواقع. يعني أصالة الطهارة شو تقول لك؟ ابني على الطهارة حتى لو كان الواقع هو النجاسة، فهي ليست بصدد إحراز الواقع وليست طريقا للواقع، فالإباحة والطهارة الظاهرية ليست حكما طريقيا حتى نجيب عنه كما أجبنا في مورد الأمارة. إذن الجواب الأول لا يجري هنا والجواب الثاني أيضا لا يجري هنا، فلا بد أن نبحث عن جواب آخر. سؤالنا ما هو؟ فنعيد لك السؤال حتى نذكر الأجوبة. السؤال هو في مورد الأصول العملية غير الطريقية يوجد لدينا حكمان واقعي وظاهري، فكيف نجمع بين هذين الحكمين الواقعي والظاهري بعد وضوح عدم إمكان الاستناد إلى الأجوبة السابقة؟ فما هو الحل؟ الجواب نذكر ثلاثة حلول. هذه الحلول علمت لهذه المشكلة الجديدة، وإن كانت هذه الحلول لا تختص بالأصول العملية غير الطريقية، بل يمكن تعميمها لجميع الأصول العملية، بل يمكن تعميم هذه الأجوبة والاستفادة منها حتى في مورد الأمارة، فهي أجوبة عامة. الجواب الأول ما يختاره المصنف قدس سره، بناء على مطلب ذكرناه سابقا في الأمر الرابع والسادس من الأمور السبعة التي تكلمنا فيها عن القطع، حيث قلنا بأن المصنف قدس سره يرى أن للحكم أربع مراتب بل خمس مراتب، ومن جملة تلك المراتب هي المرتبة الفعلية، حيث قسمها إلى قسمين. الأول مرتبة الفعلية التعليقية، أي أن يصل الحكم إلى مرتبة لو علم به المكلف لصار فعليا في حقه ولوجب عليه الامتثال إن علم به، فهذه فعلية تعليقية. المرتبة الأخرى هي مرتبة الفعلية التنجيزية غير المعلقة، وهي المرتبة التي يصل إليها الحكم بعد العلم به، بحيث يترتب عليه لزوم الامتثال والانبعاث والبعث والزجر وغير ذلك. إذن لدينا فعلية تعليقية ولدينا فعلية تنجيزية منجزة غير معلقة. إذا اتضح ذلك نقول في موردنا، اللي هو شنو موردنا؟ الأصول العملية غير الطريقية كأصالة الحل. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له حكم في كل واقعة، في مرحلة الواقع المولى له حكم واقعي في كل حادثة، ولا تخلو حادثة من حكم واقعي. فإن توصلنا إلى ذلك الحكم الواقعي فبها ونعم، أما إذا لم نصل إلى ذلك الحكم الواقعي فتصل النوبة إلى الحكم الظاهري. فلو دل الأصل العملي على الإباحة مع أن الحكم الواقعي دل على ماذا؟ على الحرم، فحينئذ ألا يلزم التنافي والتضاد؟ الجواب كلا. وذلك لأنه وإن وجد لدينا حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، ولكن الشارع المقدس لم يعبدنا بالحكم الواقعي، وإلا للزم من ذلك الحرج واختلال النظام كما بينا في الدرس السابق، وإنما عبدنا فعلا بمن؟ بالأصل العملي وهو أصل الإباحة. فوظيفتنا الفعلية الآن ما هي؟ هي الإباحة الظاهرية. حس ليش وظيفتنا الآن هي الإباحة الظاهرية؟ دفعا للعسر والحرج وتسهيلا على المكلفين. إذا اتضح ذلك يتضح الجواب، فنقول الذي وصل إلى حد الفعلية التنجيزية هو الحكم الظاهري، أما الحكم الواقعي ففعليته فعلية تعليقية، أي إن علمنا به، ولكننا علمنا أو لم نعلم؟ لم نعلم به. ففعلية الواقع فعلية تعليقية، أما فعلية الحكم الظاهري فهي فعلية تنجيزية، ولا تضاد بينهما حينئذ لاختلاف الرتبة. وقد اشترطوا في استحالة اجتماع الضدين والنقيضين ماذا اشترطوا؟ اتحاد الرتبة، بينما هنا لا يوجد اتحاد الرتبة. إذن الذي وصل إلى حد الفعلية التنجيزية هو الإباحة الظاهرية، ولذلك يتحقق في موردها إرادة لتلك الإباحة. طبعا هذه الإرادة من تتحقق؟ ليس من المبدأ الأعلى، وإنما من النبي أو الولي كما بينا ذلك في الدرس السابق. أما الحكم الواقعي فباعتبار أنه لم يصل إلى حد الفعلية المنجزة فلا يوجد على طبقه إرادة أو كراهة حتى من قبل النبي والولي، حتى من قبل النبي والولي أيضا لا توجد إرادة. ليش لا توجد إرادة له؟ لأنه لم يصل إلى حد الفعلية التنجيزية. سؤال، هذه الإباحة الظاهرية الفعلية فعلية منجزة، ما هو نوعها ومن أين تنشأ؟ الجواب، الإباحة قسموها إلى نوعين. النوع الأول الإباحة الواقعية، وهي الإباحة الناشئة من عدم المصلحة أو المفسدة الملزمتين واقعا، ولا قل وعدم وجود مصلحة أو مفسدة غير ملزمتين، فلا مصلحة ملزمة ولا مصلحة غير ملزمة، ولا مفسدة ملزمة ولا مفسدة غير ملزمة. حينئذ حكم الشارع بالإباحة واقعا. يعني لو كانت مصلحة ملزمة لحكم بالوجوب، لكن ما تكون مصلحة ملزمة فلم يحكم بالوجوب. لو كانت مفسدة ملزمة لحكم بالحرمة، لكن ماكو هيك مفسدة ملزمة فلم يحكم بالحرمة. لو كانت اكو مصلحة غير ملزمة لحكم بالاستحباب. لو كانت اكو مفسدة غير ملزمة لحكم بالقرار. ولكن باعتبار عدم وجود كل ذلك حكم المولى واقعا بالإباحة. هذه نسميها الإباحة الواقعية. وعادة بل دائما الإباحة الواقعية تكون إباحة لا اقتضائية. يعني لماذا حكم المولى بالإباحة؟ لماذا حكم بالإباحة؟ لعدم وجود مقتضي للوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الحرام. يعني لا مصلحة ملزمة ولا غير ملزمة، ولا مفسدة ملزمة ولا غير ملزمة، لذلك حكم بالإباحة، لا لأن الإباحة فيها مصلحة في المتعلق، بل لعدم وجود مصلحة أو مفسدة في المتعلق لا ملزمة ولا غير ملزمة. وهذه إباحة نسميها إباحة لا اقتضائية. النوع الثاني الإباحة الظاهرية، وهي الإباحة الناشئة عن مصلحة في نفس تشريع الإباحة للمكلف. أي ناشئة من مصلحة في إطلاق العنان والإذن في الاقتحام للمكلف. وإن كان الواقع فيه مصلحة أو مفسدة لأن تلك المصلحة أو المفسدة الواقعية موجودة في المتعلق، بينما هذه الإباحة الظاهرية نشأت من مصلحة لا في المتعلق لا في الفعل المأذون به، وإنما وين؟ مصلحة في نفس الإباحة. والإباحة الظاهرية عادة بل دائما تكون إباحة اقتضائية، لأنها تنشأ من مصلحة في إطلاق العنان للمكلف. وكلتا الإباحتين إذا غرضنا النظر عن هذا الجواب الجديد الذي طرحناه، كلتا الإباحتين تتناقى مع الحكم الواقعي. أما الإباحة الواقعية فواضح، إذ لو كان الواقع هو الحرمة فكيف يمكن للمولى أن يحكم بالإباحة الواقعية؟ هو يلزم اجتماع الضدين قطعا، يلزم شنو؟ اجتماع الضدين، لأن الإباحة الواقعية مقتضاها عدم وجود الملاك للأحكام الأخرى. فلو فرضنا أن الواقع هو الحرمة فهذا يعني وجود مفسدة شديدة، فإذا حكمنا بالإباحة الواقعية معناها عدم وجود مفسدة شديدة، وهذا اجتماع للنقيضين مو فقط اجتماع للضدين. إذن المشكلة واضحة وجلية في الإباحة الواقعية، وهكذا المشكلة ترد أيضا وين؟ في الإباحة الظاهرية، لأن الإباحة الظاهرية حتى لو فرضناها اقتضائية وناشئة من مصلحة في الجعل وليس مصلحة في المتعلق، مع ذلك تتنافى مع الحكم الواقعي، لأننا إذا افترضنا أن الحكم الواقعي هو الحرمة الفعلية فكيف تكون وظيفتنا؟ هي الإباحة الظاهرية الفعلية. ولو كانت هذه الإباحة الظاهرية لم تنشأ من ملاك في المتعلق، وإنما نشأت من مصلحة في نفس الجهة، مع ذلك المشكلة موجودة. لكن هذه المشكلة إذا غضضنا النظر عن جوابها، أما إذا جئنا إلى الجواب الذي ذكره المصنف فشو نقول؟ نقول هذه الإباحة الظاهرية الاقتضائية بلغت حد الفعلية المنجدة، أما الحرمة الواقعية الفعلية فهي وإن كانت فعلية لكنها فعلية تعليقية، وإذا كانت فعلية تعليقية فلا مشكلة في مرحلة الحكم لأن هذا حكم فعلي تعليقي وهذا حكم فعلي تنزيلي. ولا تضاد أيضا في مرحلة الإرادة. لماذا؟ إذ أن الإرادة لا تكون إلا في مورد الفعلية المنجزة، أما الفعلية المعلقة فليس هناك إرادة حتى من قبل النبي أو الولي كعدم وجودها من قبل المبدأ الأعلى. هذا هو جوابنا اللي هو الجواب الأول.
على العلم به زي المهاجمات اللي ما نقدر نجيب الحلول اللي اقترحناها فيما سبق لأخذ العلم بالحكم في موضوع الأسئلة. ما يبقى الإشكال بس الحلول ما تلك.
لا، هناك إذا أخذت اللسان، يعني إذا أخذت اللسان هل يمكن أن نقيده في الموضوع؟ الآن إحنا ما قيدنا في الموضوع بهذه الطريقة. نقول هذا الحكم لا يصل إلى حد الفعلية إلا إذا شنو؟ علمت به. يعني المتوقف على العلم هو فعليته. فشنو المشكلة؟
أخذ العلم يعني أخذ العلم بالحكم في الموضوع مستحيل.
لا محلناها. العلم بالحكم الإنشائي يوصلنا إلى الفعلية. اختلاف المرتبة فماكو دور بعد.
احنا نعلم بالحكم الإنشائي. احنا نعلم أن المولى أنشأ حكم واحد.
لا، العلم بالحكم الفعلي. العلم بالحكم قطعيا يغير الحكم من فعلية تعليقية إلى فعلية. مو نريد ننتقل من الإنشائية للفعلية حتى تذكر هذا الكلام أنه إحنا قاطعين بما بالإنشاء. لا، وإنما نريد ننتقل إحنا من فعلية تعليقية إلى فعلية شنو؟ تنجيزية. هذا الانتقال يتوقف على العلم. فنشترط العلم بالفعلية التعليقية. إذا علمنا بذلك تحققت الفعلية التنجيزية. فالفعلية التنجيزية لا تتحقق إلا بعد العلم بالمراتب السابقة لها، فلا يلزم الدور.
من مرحلة الإرادة مسابقة على مرحلة الفعلية.
طبعا هذا إشكال سنشيئة. نعم، يشكل الأمر في بعض الأصول العملية اللي هي شنو يا أصول؟ ما عدا الأصول العقلية وما عدا الأصول الطريقية. فالإشكال يرد في الأصول العملية غير الطريقية كأصالة الحل والإباحة والطهارة، كأصالة الإباحة الشرعية. فالأجوبة السابقة لا تجري هنا. فإن الإذن في الإقدام والاقتحام، لهذا وين يصير؟ بجعل الإباحة الظاهرية ينافي المنع فعلا، يعني ينافي الحرمة الفعلية الواقعية. يعني الإباحة الظاهرية تتنافى مع الحرمة الواقعية الفعلية، كما لو كان في مورد الإباحة الظاهرية كان الواقع هو شنو؟ هو الحرمة، كما فيما صادف الحرام، يعني صادف الإقدام الحرام الواقعي. فلدينا إباحة ظاهرية مع أن الواقع هو حرمة فعلية. فهذا الإشكال يرد وإن كانت الإباحة اقتضائية، وإن كان الإذن فيه يعني في الإقدام ناشئا لأجل مصلحة فيه، يعني في من؟ في الإقدام. أكو هناك كلمة عدم، الظاهر المناسب حذف كلمة عدم، مو لأجل عدم مصلحة فيه، لا، بل لأجل مصلحة فيه، يعني في من؟ مو في الأقدام، لا، في الإذن في الأقدام. الإذن في الإقدام فيه مصلحة، يعني مصلحة في التشريع والجعل. هذا وين؟ في الإباحة الظاهرية الاقتضائية، يعني ناشئ منين؟ من مصلحة في نفس التشريع والإذن. وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه، لا أن الإذن ناشئ لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المتعلق والمأذون فيه. المأذون فيه يعني المتعلق، اللي هذا وين يكون؟ في يا إباحة، في الإباحة الواقعية اللي هي إباحة لا اقتضائية، عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة في المتعلق. طبعا شنو يقول المصدر؟ يقول يرد الإشكال وإن كانت الإباحة ظاهرية اقتضائية وليست إباحة واقعية لا اقتضائية. يعني شنو يقول لك؟ يقول لك المحذور والإشكال أقوى وأوضح وين؟ في الإباحة الواقعية لا اقتضائية. ولكن حتى لو لم تكن الإباحة واقعية لا اقتضائية، بل كانت إباحة ظاهرية اقتضائية، مع ذلك يرد الإشكال. وتغيير الإباحة من الواقعية إلى ظاهرية كما في الجواب على المبنيين السابقين لا يحل المشكلة. هذا اللي يريد يقول المصنف. إذن لابد أن نبحث عن جواب. الجواب الأول، قلنا ثلاث أجوبة، الجواب الأول جواب المصنف: فلا محيص في مثله، يعني في مثل بعض الأصول اللي ذكرناها، فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام. طبعا ما يصير إلا وعن، لو نحذف إلا لو نحذف عن، فلا محيص يعني لا طريق أمامنا إلا الالتزام. الالتزام بمن؟ بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية. يا هي هذا البعض النبي أو الولي. أيضا يعني شنو أيضا؟ يعني كعدم انقداحها في المبدأ الأعلى كما في المبدأ الأعلى. طبعا ليش لا تنقدح هذه الإرادة؟ لأنه الحكم وإن كان فعليا لكنها فعلية تعليقية، فلا تنقدح الإرادة أو الكراهة على طبقه. هذا الحكم الواقعي طبعا، بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا كما في المبدأ العالي. لكنه يعني شنو ده؟ لكنه الالتزام بعدم انقداح الإرادة والكراهة لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي. يعني إذا نفينا الإرادة مو معنى إذن هو ليس فعل. لا لا، هو فعلي، لكن يا فعلي فعلية تعليقية، بمعنى كون التكليف الواقعي على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه. هيا يا منجزي، هاي الفعلية التعليقية. إذن عدم الإرادة والكراهة لا يؤدي إلى عدم الفعلية، بل ينسجم مع الفعلية. يقول كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها. يعني قبل القطع منجزيتها شنو؟ تعليقية، لكن بعد القطع تكون منجزيتها غير فعلية بل غير معلقة. زين، طبعا هنا اشكلوا على المصنف انه هو شو يقول المصنف ولو الوقت انتهى. يقول مع عدم وجود الاراده نلتزم بمن؟ بالفعليه. يقول قولنا بعدم وجود الإرادة أو الكراهة لا ينفي الفعلية، بل تثبت الفعلية حتى مع عدم الإرادة والكراهة، ولكنها فعلية. وهنا أشكل على المصنف كيف يعقل أن نصل إلى مرحلة الفعلية مع عدم الإرادة؟ لأن الفعلية يترتب عليها البعث والزجر، والبعث والزجر لا يكون إلا بعد ثبوت الإرادة، فمع عدم الإرادة كيف تتحقق الفعلية؟ حتى هذا مو مهم، المهم نكمل المطلب نطبقه سريعا. زين، وكونه يعني كون الحكم الواقعي فعليا متى يوجب الإرادة أو الكراهة؟ متى يوجب الإرادة أو الكراهة؟ إذا صارت فعلية تنجيزية، في يا حالة؟ في حالة عدم إذنه في الترك والإقدام. وكونه فعليا إنما يوجب البعد أو الزجر، طبعا الأفضل يقول الإرادة والكراهة، لأن إحنا نفينا الإرادة والكراهة. زين، متى يوجب الإرادة والكراهة؟ في النفس النبوية أو الولوية أو المولوية، فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن في الإقدام لأجل مصلحة فيه. يعني في من؟ في أصل الإذن اللي هو كما في الإباحة الظاهرية. أما لو أذن فلا تكون هناك فعلية ولا تكون إرادة أو كراهة. هذا هو جواب المصنف. إذن جواب المصنف أن الحكم الواقعي وإن كان فعليا لكنها فعلية تعليقية لا توجد فيها إرادة أو كراهة، والحكم الظاهري فعلي فعلية تنجيزية ففيه إرادة أو كراهة، فلا تنافي ولا تضاد لاختلاف الرتبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
واقعية.